أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة. كان الكلام فيما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة. قلنا: لا يجوز للحاكم الجائر، لا يجوز للسلطان الجائر أن يأخذ الزكاة أو الخراج أو المقاسمة، لكن لو أخذها فهل يجوز أخذها من إما بعنوان مجاني كالهدية، أو بعنوان غير مجاني كسائر المعاوضات من بيع وشراء وإجارة؟ قلنا بالأمس: مقتضى القاعدة حرمة ذلك، لأنه لا ولاية له على الزكاة والخراج والمقاسمة. لكن بالنظر إلى الأدلة الخاصة وهي الروايات الشريفة الواردة في المقام، نلتزم بالجواز. انتهينا بالأمس إلى الرواية الأولى التي تدل على ذلك، وهي صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام. صحيحة الحذاء يمكن الاستدلال بفقراتها الثلاثة على جواز أخذ مال الزكاة أو الخراج أو المقاسمة التي استولى عليها الحاكم الجائر السلطان الجائر. اليوم إن شاء الله نشرع في الفقرة الثالثة. قلنا بالأمس إن الفقرة الثالثة الواردة في مقاسمة الزرع، يأتي القاسم الذي يقسم الزرع من قبل الحاكم الجائر، ويقسم الزرع، يقول: هذا القسم لي وهذا القسم لكم، يكيل له كيلة. الإمام عليه السلام يقول: ما دام قد كاله مسبقا لا داعي لكيله مرة أخرى، وهذا العمل منضبط. الفاضل القطيفي رحمه الله أشكل على الاستدلال بالفقرة الثالثة، قال: لفظ القاسم الوارد في الفقرة الثالثة لا يشير إلى قاسم الزرع الذي هو عامل الحاكم الجائر، عامل السلطان الجائر، بل المراد بالقاسم هو من يعمل على تقسيم الزرع في المزرعة. فإذا استظهرنا من لفظ القاسم أن المراد به عامل الزرع لا عامل السلطان، تصبح الفقرة الثالثة أجنبية عن موطن بحثنا. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: هذا الاستظهار ضعيف جدا، أن نحمل القاسم على مزارع الأرض أو وكيل مزارع الأرض، هذا ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه خلاف ظاهر الرواية، الرواية فيها أسئلة ثلاثة، وأصل الرواية السؤال عن ما يأخذه الحاكم الجائر من أرض أو زكاة، من أنعام أو غلات. ثم يعقب الشيخ الأنصاري رحمه الله ويقول: إن المقدس الأردبيلي، إن المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان وافق الفاضل القطيفي، فاضل القطيفي له رسالة الرد على المحقق الكركي، وزاد عليه، وافقه وزاد عليه. كيف زاد عليه؟ الفاضل القطيفي ناقش في خصوص الفقرة الثالثة، المحقق الأردبيلي ناقش في الثالثة وفي الأولى أيضا، قال: إن الفقرة الأولى لا تدل على حل ذلك. كيف لا تدل على حل ذلك؟ يقول: الفقرة الأولى يستفاد منها ليس إلا جواز شراء ما كان حلالا، وإذا سنتعدى أكثر أو مشتبها، يعني يجوز لك أن تشتري من السلطان الجائر أولا ما كان حلالا، ثانيا ما كان مشتبها، وأما الصورة الثالثة ما كان معروفا أنه حرام بعينه، فالرواية تدل على عدم جوازه. ونحن نعلم أن أخذ الزكاة أو الخراج أو المقاسمة للجائر حرام، لا يجوز له أن يأخذ ذلك. ثم يقر المحقق الأردبيلي بأن ظاهر الفقرة الأولى وظاهر الرواية جواز الأخذ، لكن لا يمكن أن نحمل الرواية على ظاهرها. لماذا لا يمكن حملها على ظاهرها؟ يقول: لأنها تنافي العقل وتنافي الشرع، تنافي العقل وتنافي النقل. أما العقل فإنه يستقل بأنه لا يجوز أخذ مال الغير، العقل يستقل بذلك. وأما النقل فالرواية التي تقول: لا يحل أكل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، بطيب خاطر من. فنظرا لأن ظاهر الرواية ينافي العقل والنقل معا، فإننا نحمل الرواية على خلاف ظاهرها، بل يمكن حمل الرواية على التقية. نقول: الإمام عليه السلام هنا مارس التقية، يعني الأصل عدم الجواز، قال الإمام بالجواز خوفا من الظالم، خوفا على نفسه. وبالتالي يقول: هناك اتفاق على أن المراد من هذه الرواية هو خلاف ظاهرها. ثم الشيخ الأنصاري يناقش في هذه الأدلة التي ساقها المحقق الأردبيلي. أولا يقول: لا يوجد اتفاق أصلا على خلاف ظاهر الرواية، بل الاتفاق على ظاهر الرواية. ذهب المشهور إلى جواز أخذ مال السلطان الذي أخذه بالزكاة أو الخراج أو المقاسمة، هذا واحد. اثنين، أنت لماذا حملت الرواية على التقية؟ لأنها عارضت العمومات، لا يحل أكل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر من. الجواب: مجرد معارضة العمومات لا يقتضي الحمل على التقية. بعد، أنت تقول إن ظاهر الرواية مخالف للعقل، من قال إن العقل يحكم بقبح الحكم المذكور؟ من قال هذا؟ أول الكلام، قد يرى العقل مصلحة في أخذ مال السلطان الجائر الذي أخذه باسم الزكاة كالاستنقاذ مثلا، واضح أو لا، أو دفع الظلم عن النفس وهكذا، فالعقل لا يرى بأسا في ذلك. وأما بالنسبة إلى الشرع، من قال إن الشرع ينهى عن ذلك؟ إن تمسكت بالعمومات لا يحل أكل مال مسلم إلا بطيب نفس منه، فهذه العمومات قابلة للتخصيص وقد خصصت. من هذه التخصيصات الأدلة الدالة على جواز أكل، الأدلة الخاصة الدالة على حق المارات، أن من مر على بستانين وقد تدلت أشجار البستان إلى خارج البستان وكانت تحت متناول اليد، يجوز له أن يأكل حتى لو مراضي، حتى لو رض صاحب البستان يجوز له. وين راحت قاعدة لا يحل أكل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؟ خصصت بالروايات الدالة على حق المارة، فلماذا لا نخصص أيضا هنا ونقول لا يحل أكل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من إلا في الزكاة التي يأخذها السلطان الجائر، وتكون هذه الروايات مخصصة. النتيجة النهائية لا يمكن قبول ما ذهب إليه الفاضل القطيفي فضلا عما ذهب إليه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، فتكون النتيجة الرواية الأولى بفقراتها الثلاثة تامة الدلالة على أن ما يأخذه السلطان حرام عليه لكن يجوز أخذه، واضح إن شاء الله. ثم نشرح في الرواية التي بعدها وهي رواية إسحاق بن عمار، نقرأ هذا المقدار. ثم الظاهر من الفقرة الثالثة، دعونا نقرأ الفقرة الثالثة ثم نقرأ كلام المحقق الفاضل القطيفي حتى يكون المطلب واضح. صفحة 203، آخر ثلاثة أسطر، أربعة أسطر. قيل له فما ترى في الحنطة والشعير، يعني الإمام عليه السلام، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا. هنا يجيئنا القاسم، ما المراد بالقاسم هنا؟ الشيخ الأنصاري يستظهر من القاسم يعني عامل السلطان الجائر بقرينة السياق الفقرة الأولى والثانية. أول فقرة سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة، الفقرة الثانية هي ماذا؟ الفقرة الثانية هذه هي الفقرة الثانية. نعم، قلت فما ترى في مصدق يجيئنا، فبقرينة مصدق يعني الذي يأخذ الصدقات، فنحمل القاسم ومصدق على أنهم عامل للسلطان. مصدق جاب الصدقات، القاسم هو عامل السلطان الذي يعمل على تقسيم الزرع ويأخذ حظه فيعزله بكيل، يعزل قسمة حظ بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيلين، يعني لا يحتاج إلى كيل مرة أخرى بعد أن كاله أول مرة. الآن نقرأ كلام الفاضل القطيفي واعتراضه بعد أن قرأنا الفقرة الثالثة. قال الشيخ الأنصاري صفحة 205، ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي عليكم السلام ورحمة الله الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسمات بقاطعة اللجاج في حل الخراج. محقق الكركي عنده رسالة الآن مطبوعة تحت عنوان حياة المحقق الكركي دورة لعله 16 مجلد، في بعض المجلدات طبعت رسائل المحقق الكركي، عنده رسالة اسمها قاطعة اللجاج في حل الخراج. الفاضل القطيفي عنده رسالة في الرد على قاطعة اللجاج اسمها السراج الوهاج. هذا يصير مثل شنو؟ مثل أحد علماء البحرين عنده رسالة اسمها السيف الصارم في الرد على ابن الناظم، فألف تلميذه رسالة في الرد عليه فسماها السيف السنين في الرد على الشيخ ياسين. فلما قرأ الشيخ ياسين ورأى الرسالة قوية قال هذه اسمها السيف السنين في عرق الشيخ ياسين. ثم قال أحد أصحابنا العزوبية آنذاك لما كنا في المجمع العلمي البحراني في الصفائية قال البحر وأنا ألفت رسالة اسمها البحر المتلاطم في إغراق ابن الناظم. بعد هذه الكتب مالوا هالشكل. المحقق الكركي عنده رسالة قاطعة اللجاج في حل الخراج، رد عليه الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوهاج في قطع قاطعة اللجاج. يقول رسالة زيف فيها، زيف فيها يعني أبطل فيها، من الذي زيف؟ فاضل القطيفي. أبطل فيها جميع ما في الرسالة، يعني جميع ما في رسالة المحقق الكركي. هو يستدل على الحلية، هذا ثبت أنه حرام، ومن قال أنه حلال؟ الأدلة لا تدل على الحلية. من أدلة الجواز، يعني جميع الأدلة التي ادعي أنها تجيز أثبت أنها لا تجيز. يلا نرجع لأصل العبارة، لاحظ ياي، فاعتراض الفاضل القطيفي بعدم دلالة. لاحظوا ياي، فاعتراض الفاضل القطيفي تفتح قوس، من أدلة الجواز تغلق القوس، ما بين الجملة المعترضة نحذفه فنقول فاعتراض الفاضل القطيفي بعدم، بعدم هذا متعلق بقوله فاعتراض الفاضل القطيفي بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة واحتمال كون القاسم، يعني كون المراد من القاسم الوارد في الرواية هو مزارع الأرض أو وكيله، يعني وكيل مزارع الأرض، يعني وليس المراد بالقاسم الجابي، وليس المراد بالقاسم عامل السلطان الجائر، يقول ضعيف جدا. لماذا؟ تمسكا بظاهر الرواية مصدق والقاسم والسلطان الجائر. وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي فقال إن الفقرة الثالثة لا تدل على المقاسمة، وزاد عليه ما سكت هو عنه، ما سكت هو فاضل القطيفي عنه، فاضل القطيفي سكت عن الفقرة الأولى ناقش في الفقرة الثالثة. ما الذي سكت عن؟ قال من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة بدعوى أن قوله عليه السلام لا بأس حتى يعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء الأمر الأول ما كان حلالا، ثاني بل مشتبها، إذن الرواية تدل على جواز شراء أمرين، الأمر الأول الحلال، الأمر الثاني المشتبه، أما الأمر الثالث لا تدل عليه الرواية. ما هو الأمر الثالث؟ ثلاثة، قال وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. خلنا نقرأ الفقرة الأولى من الرواية صفحة 203 منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال: فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك. يعني ماذا مثلهم؟ يعني إذا كان حلالا يجوز بيعه، حتى لو كان مشتبها لا إشكال، لأن الرواية هنا يتكلم عن المشتبه. قال: وهو يعلم، لاحظ، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. من هذا الفقرة نعلم المشتبه. الآن الأمر الثالث، فقال: ما الإبل كذا كذا، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. إذن دلت على حرمة شراء الحرام المعلوم بعينه، يجب اجتنابه. هذا استظهار المحقق الأردبيلي. نرجع إلى أصل المطلب صفحة 205، لاحظ العبارة: بدعوى أن قوله عليه السلام لا بأس حتى يعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا، حينما قال مثل الإبل والغنم مثل الحنطة والشعير، بل مشتبها عندما قال وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر. وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه من قوله لا بأس حتى يعرف الحرام منه، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحة. بالصراحة لا يدل على ذلك. نعم ظاهرها ذلك، نعم ظاهرها يعني الرواية، ذلك يعني ماذا ذلك؟ جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، لأنه قال هو أصلا مال زكاة، أنا علمت إجمالا أنهم يأخذون أكثر من الحق المفروض الذي فرضه الله. واضح ولا؟ فظاهر الرواية جواز شراء الزكاة، الإشكال نشأ من أخذ الزائد، أما أصل الزكاة إذا سلم المحقق الأردبيلي أن ظاهر الرواية جواز شراء الزكاة. نعم ظاهرها الرواية ذلك جواز شراء الزكاة، لكن لا ينبغي الحمل عليه، لا ينبغي الحمل على هذا الظهور. لماذا؟ لمنافاته العقل والناقل. ما المراد بالعقل هنا وما المراد بالناقل؟ أما العقل فهو استقلال العقل بعدم جواز أخذ مال الغير، العقل يستقل بعدم جواز التصرف في مال الغير. وأما الناقل فلقاعدة لا يحل أكل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الآن لاحظ المحقق الأردبيلي يقول: ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه من الإمام عليه السلام التقية. يعني الإمام عليه السلام هنا لم يفصل أكثر، تقية، فقال ماذا؟ قال إنه يجوز من باب التقية. وكلمة يجوز هنا مجملة ومبهمة، حمالة ذات وجود، فمن باب التقية الإمام عليه السلام قال ذلك. ويؤيد عدم الحمل على الظاهر، ما هو الظاهر؟ جواز شراء الزكاة، أنه غير مراد بالاتفاق، يعني بالإجماع باتفاق الأصحاب أنه لا يراد جواز شراء الزكاة. وفيه
نعم
لا يدل على التقية. الآن بيجي كلها هذه مناقشة، أولا من قال أن هنا اتفاق؟ أصلا الاتفاق على العكس، الاتفاق على جواز مشهور بين الفقهاء الشهرة المحققة أنه ماذا؟ أنه يجوز شراء الزكاة من السلطان الجائع، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر. هذا كله كلام من محقق الأردنيين. ما أخذه الجائر ليس بحلال عليه، حرام عليه أن يأخذه، ما يجوز له يأخذ الزكاة والمقاسمة والخراج. فتأمل، انتهى. فتأمل هذا في كلام منه محقق الأردنيين. فتأمل لعله إشارة إلى الخدش في المطلب الأخير. صحيح ليس بحلال على السلطان الجائر أن يأخذ المال، لكن أخذ المال من السلطان الجائر حلال أم جائز أم حرام؟ الكلام أنه حلال. إحنا أصلا مو موطن بحثنا أن السلطان الجائر حرام عليه أن يأخذ المال، أن يأخذ الزكاة، هذا مسلم مفروغ عنه. كلامنا في الأمر الثاني أنه هذا الذي أخذه حرامان، هل يحل أخذه منه أو لا؟ الجواب نعم. وأنت تقول أيها الأردبيلي لا. هنا فتأمل لعله إشارة إلى الخدش في المطلب الأخير أنه ليس بحلال عليه أخذه. الآن يناقش الشيخ الأنصاري في هذه الأدلة واحد بعد الآخر. قال وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور. من قال إن العقل يحكم بقبح أخذ ما أخذه السلطان بالزكاة؟ ثم يأتي بقرينه يقول الأئمة عليهم السلام أباحوا الأموال، أموالهم الخاصة التي سرقها الظالم، مثل مال الخراج، مثل مال الأنفال، مال الأنفال الخاص بالمعصوم، جاء الظالم وسرق مال الأنفال أباحا، واضح ولا؟ فأي فرق بين إباحة هذا المال الخاص وبين إباحة هذا المال العام وهو الخراج؟ طبعا هذا كلام الشيخ الأنصاري، فيه ما فيه. قد يقال إن هناك خصوصية، ماله الخاص الأنفال أباحه لشيعته، وأما المال العام ما يبيحه. قال وأي فارق بين هذا، يعني الخراج الذي هو حق لجميع المسلمين، وبين ما أحله عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم، يعني حقوق الأئمة عليهم السلام مثل الأنفال؟ قد يقال هذا قياس مع الفارق. الآن ناقش العقل، الآن يناقش النقل. ولا في النقل، يعني ليس ولا يوجد ما ينافي من النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص. ما هي هذه العمومات؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، قابلة للتخصيص، كما خصصناها بالروايات الدالة على حق المارة، تمر على البستان وتأكل منه غصبا على صاحبه، أجاز أو ما أجاز، يجوز إليه، هذا تخصيص حق المرء، تخصيص إلى لا يحل مال امرئ مسلم. هنا هذه الرواية لماذا لا تكون مخصصة للعمومات؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا في الزكاة التي يأخذها السلطان الجائر، ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح، صحيح الحذاء وغيره، غير هذا الصحيح من الروايات التي ستأتي. المشهور بين الأصحاب رواية وعملا، مع نقل الاتفاق عن جماعة، يعني مع نقل الاتفاق على الجواز عن جماعتين. وأما الحمل على التقية، طبعا الجماعة قدم ذكرهم صفحة 203، وأما الحمل على التقية فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات، كما لا يخفى أي عمومات لا يحل مال امرئ مسلم، مجرد أن عمومات تعارض رواية هذا لا يقتضي الحمل على التقية، إلا إذا وجدت قرائن تدل على أن الإمام عليه السلام كان في مقام التقية ولم يكن في مقام البيان. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى، واتضح أنها تامة الدلالة بفقراتها الثلاث على جواز أخذ مال الزكاة أو الخراج أو المقاسمة الذي يستولي عليه السلطان الجائر. هذا حسب استظهار الشيخ الأنصاري. الرواية الثانية رواية إسحاق بن عمار، نقرأ الرواية. ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، يشتري من العامل، هنا أي عامل؟ قد تنصرف الدعوة أنها تنصرف إلى عامل السلطان، وإلا العامل العادي لا معنى للسؤال عنه. قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. تقريب الاستدلال: عادة الظالم من وين أمواله؟ من أموال الخراج والمقاسمة والزكاة. في ذلك الزمن ما كان أموال نفط وغاز وصناعة لا، كان أكثر شيء ضرائب بيت المال من إيه؟ من الزكاة والخراج والمقاسمة. لكن إذا بنينا على المناقشة، يعني إذا نريد نعسعس نعسعس الليل، إذا أردنا أن نناقش الرواية قابلة للمناقشة. لاحظ الرواية ماذا تقول: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم. من قال أنه يشتري منه خصوص أموال الزكاة؟ قد يكون عند معاوضة، عند معاوضة مع العامل، يعني هذا العامل ببيع بيته ويريد يشتري بيته. تصدق هذه العبارة أو لا؟ سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، هذا العامل يظلم، يغصب أموال الناس إلى آخره. فعلى أي أساس تصرف الرواية إلى خصوص مال الزكاة أو الخراج والمقاسمة؟ قال: وجه الدلالة أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه. العامل يعمل في ماذا؟ في جباية الصدقات وفي جباية مال الخراج والمقاصد، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان. نعم، لو بني على المناقشة كان بنانا أن نناقش وندق، احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه، من العامل، يريد يشتري بيته سيارته، مع علمه المسائل بكونه كون العامل ظالما غاصبا، فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة، يجوز لي أتعامل وياه أو لا؟ يقول: لكنه خلاف الإنصاف، وإن ارتكبه صاحب الرسالة الفاضل القطيفي حملها على هذا المحمل. لكن الإنصاف أن هذا الاحتمال ربما يوجب الإجماع، يعني حمل الرواية على خصوص مال الزكاة والخراج والمقاسمة يحتاج إلى قلب قوي وضرس قاطع لا أقل من طرق الإجمال من هذه الناحية، من ناحية هذا الاحتمال. الرواية الثالثة: ومنها رواية أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، إسماعيل كان من الصالحين، فقال الإمام عليه السلام يخاطب الحضرمي: ما يمنع ابن أبي سماك، طبعا رواية بعض النسخ السماك، بعض النسخ الشمال، بعض النسخ السماك، المهم ما يمنع ابن أبي سماك، ابن أبي سماك واحد من الولاة، أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس. يعني هذا ابن أبي سماك محسوب علينا لماذا ما يشغل جماعتنا؟ هذا بالعامية هشكل، ليش ما يشغل جماعتنا؟ يعني ما الذي يمنع ابن أبي سماك أن يتخذ عمالان من عامة شيعتنا فبهم الخير والكفاية يكفونه العمل كما يكفيه غيره؟ لاحظ الرواية، قال الإمام عليه السلام: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة، يعني للعمل، يخرجهم للعمل فيكفونه، يعني يؤدون العمل ما يكفي الناس، يعني كما يؤدي الناس أعمالهم. هنا الناس المراد العامة، كما أن العامة يكفونه العمل يؤدون العمل الشيعة، ويعطيهم ما يعطي الناس. قال ثم قال لي: لم تركت عطاءك أيها الحضرمي؟ لماذا لم تأخذ العطاء؟ قلت: مخافة على ديني. كان محتاط أبو بكر الحضرمي. هنا الشاهد، لم تركت عطاءك؟ هنا الشاهد. قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علما أن لك في بيت المال نصيبا؟ شاهد هنا أن لك في بيت المال نصيبا. بيت المال من أين عادة يؤخذ؟ يؤخذ من الخراج والمقاسمة والزكاة، هذه أموال، هذا الضرائب في ذاك الزمان. ولكن قد يناقش بمناقشة أن بيت المال قد يكون فيه المنذور وغير المنذور مما هو ليس بخراج ولا زكاة ولا مقاسمة، واضح ولا؟ فبناء على أن بيت المال قد يشمل غير الأصناف الثلاثة لا تدل الرواية على المدعى، لكن الغالب أن بيت المال يتشكل من الأصناف الثلاثة. فإن ظاهره الخبر حل ما يعطى من بيت المال عطاء، عطاء يعني هدية، بنحو الهدية عطاء، حق هذا من بيت المال، أو أجرة للعمال فيما يتعلق به، يتعلق به بيت المال، إذا يستأجر نجار، يستأجر حداد لأمر ما يخص بيت المال. بل قال المحقق الكركي: إن هذا الخبر نص في الباب، أي باب جواز أخذ الخراج من السلطان، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه، لأن السائل ماذا قال؟ مخافة على ديني. الإمام يقول: أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ هذا ما ينافي تخاف على دينك، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال، وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة، يعني العلة تعمم وتخصص. ما هي العلة التي ذكرها الإمام عليه السلام أن لك في بيت المال نصيبا؟ ما دام لك في بيت المال حصة ونصيب فلا مانع من ماذا؟ من أخذها. هذا كلام المحقق الكركي. الآن يتعجب منه المحقق الأردبيلي، قال: وإن تعجب منه الأردبيلي، منه يعني ما ذكره المحقق الكركي، وقال: أنا ما فهمت منه دلالة ما، يعني ماذا دلالة ما؟ يعني ولو دلالة ضعيفة، يعني حتى دلالة ضعيفة على جواز الأخذ ما حسيت، ما شفت. عجيب، يعني كيف المحقق الكركي يقول نص في الباب وأنا حتى دلالة ضعيفة لم أرى فيه؟ نحط تباين الأفهام. وقال: أنا ما فهمت منه دلالة ما، يعني ولو دلالة ضعيفة على الجواز ما فهمت. وذلك لأن غايتها غاية الرواية يعني نهاية الرواية، يعني لو تريد تستظهر الجواز آخر شيء آخر شيء نهاية ما يمكن أن تصل إليه هو هذا، لأن نهايتها ما ذكر. ما الذي ذكر؟ أن المراد بيت المال الذي هو من الخراج أو المقاسمة أو الزكاة. يقول هذا أقصى ما فيه، لكن يقول بيت المال ليس هو خصوص هذه الأصناف الثلاثة، فيه غير هذه الأصناف الثلاثة من المال المنذور وغيره. وقد يكون شيء من بيت المال ويجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين. متى؟ قال بأن يكون منذورا، يمكن هذا من بيت المال ومنذور بعد، أو وصية لهم، شخص أوصى وصية وهذه الوصية راحت لبيت المال وهذه الوصية لأمثال هؤلاء المؤمنين. واضح أو لا؟ شخص أوصى ثلث تركته إلى الفقراء، ثلث تركته إلى المؤمنين، صار تحت سلطنة الظالم، الظالم هيمن وتسلط على الثلث، هذا حقهم. فما ذكره المحقق الأردبيلي هذا أقصى ما يفعل، أقصى ما يستفاد. إن في بيت المال يوجد زكاة، لكن يوجد غير الزكاة، يوجد المنذور، توجد الوصية، أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك، يعني غير المنذور وغير الوصية وغير الصدقة. انتهى كلامه رفع مقامه. يقول المحقق الأنصاري، الشيخ الأنصاري، يقول المحقق الأردبيلي تبع الفاضل الخطيب في هذه المسألة، قال وقد تبع، يعني المحقق الأردبيلي، في ذلك في قوله أنهم بيت المال قد يكون هناك منذور وصية وليس المراد الزكاة خصوص الزكاة، صاحب الرسالة. واسمها رسالتين، رسالة الفاضل القطيفي، السراج الوهاب، يعني كلمات قوية. شيخ يوسف عنده رسالة شو اسمها؟ سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد. طبع قسم منها، وقع قسم منها يشرح خطبة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وقد تبع المحقق الأردبيلي في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال صاحب الرسالة فاضل القطيفي إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج. يعني ماذا لا إشعار فيه بالخراج؟ يعني لعله إشارة إلى المنذور، لعله إشارة إلى الوصية، فلا يوجد فيه إشعار بالخراج، يعني حتى إشعار ما فيه، لا إشعار يعني دلالة ما. هذا حينما قال ماذا؟ أنا ما فهمت منه دلالة ما، هذه دلالة ما، يعني حتى إشعار حتى تلميح ما فيها الرواية، شكو ماكو، كل شيء ماكو. الآن لاحظ الشيخ الأنصاري ينتصر للمحقق الكركي، أقول الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر، إنصافا الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال، سواء كان ما في بيت المال هو منذور وصية أو ما في بيت المال خراج أو مقاسمة أو زكاة، فدل الرواية على المطلوب. بعد يا مولانا، ومنها الروايات الواردة في التضمن، عارفين التضمن التقبل، احنا موجود هذا يقولون الضمن المزرعة، موجود عندنا كبار السن وبعض الفلاحين، هذه المزرعة لا الأرض ولا الزرع إليه، وأغلب المزارع إلى الظلم حتى في البحرين وغيره، كثير منها شيوخ ماخذينها وماخذينها حتى ظلما بعد غصبا كثير منها، فهذا الفلاح يتضمنها، يقول لي أنا أخذها منه في السنة وأعطيك المبلغ كذا وأزرعها وغلاتها لي أنا أبيعها وكذا. الروايات تدل على جواز التقبل، الروايات الدالة على جواز التقبل على صنفين. بعض الروايات تدل على تقبل الأرض، يعني يجوز له يتضمن الأرض يأخذ الأرض ويدفع مقابلها، هذه أجنبية يعني بحثنا. احنا بحثنا جواز أخذ الخراج والمقاسمة والزكاة. فالقسم الأول ما دل على تقبل الأرض، هذا أجنبي عن بحثنا. القسم الثاني ما دل على تقبل نفس الخراج أو المقاسمة أو الزكاة، هذا اللي يفيدنا في المطلوب. الآن الرواية من اقراها، فقرة تدل على تقبل الأرض هذه أجنبية، وفقرة تدل على تقبل الخراج هذه هي التي تهمنا في بحثنا. لاحظ الرواية، قال: ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان، تضمن الخراج من السلطان، لاحظ ناس تقبل الخراج من السلطان وليس تقبل الأرض، على وجه يستفاد من بعضها، لم يقل منها كلها لأن بعضها ناظر إلى تقبل الأرض اللي يفيدنا البعض الآخر الذي يدل على تقبل الخراج، على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم، يعني عند الرواة والسائلين، جسأل كأنه واضح مفروغ عنه أنه يجوز تقبل الخراج ويجوز تقبل المقاسمة، يعني أصل تقبل الأرض هذا مسلم، جاءوا وسألوا عن تقبل ماذا؟ عن تقبل الخراج والمقاسمة. فمنها من أخذ أول رواية، أول رواية من هذه الروايات الدالة على تقبل الخراج، فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث، يعني الحديث طويل وهذا المقطع منه، قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض، هنا يتقبل الأرض دل على تقبل الأرض لكن ما تهمنا أجنبية، بعد وأهلها، الشاهد هنا وأهلها، من هم أهل الأرض؟ المراد الكفار، الكفار اللي يأخذون عليهم الخراج، فتقبل أهلها يعني تقبل خراج أهلها، هنا موطن الشاهد، واضح أو لا؟ لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها، يعني أن يتقبل خراج أهلها من السلطان، فإذا الرواية واضح أنه يأخذ الخراج من ماذا؟ من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج، يعني وسألته عن مزارعة أهل الخراج يعني للسلطان بالنصف والربع والثلث، هؤلاء الذين يدفعون إلى السلطان الثلث الربع النصف، قال: نعم لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا أعطاها اليهود، أعطاها اليهود يعني ماذا؟ ملكها اليهود، أعطاها يعني قبلها اليهود، يعني اليهود تقبلوها من النبي صلى الله عليه وآله تضمنوها، حيث فتحت عليه على النبي، حيث فتحت يعني خيبة على النبي، ما دام فتحت بعد صارت ملك له، بالخبر أو بالخبر، ما المراد بالخبر أو الخبر؟ والخبر هو النصر، يعني قبلها بالنصر، يعني قال ازرعوها وحرثوها نصف المحصول إلي، الخبر أو الخبر لي. لاحظ الحاشية رقم 6، الخبر بفتح الخاء وكسرها وسكون الباء بمعنى المخابرة، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. إذن الرواية الأولى، لاحظ قارن الآن هذا السلطان الجائر بفعل النبي لأهل خيبر بأنه يجوز. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى التي تدل على تقبل الخراج. الرواية الثانية التي تدل على تقبل الخراج ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.